بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فابتداء من هذا الدرس إن شاء الله نشرع في ذكر بعض المعاني والأحكام المتعلقة بسورة ياسين. وهذه السورة المباركة مكية بإجماع المفسرين، والقرآن المكي نعني به ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سواء نزل بمكة أو بغيرها. وهذه السورة المباركة آياتها 83 آية، وكلماتها 29 و700 كلمة، وحروفها 3000 حرف. يعني كأن الموفق الذي يقرأ هذه السورة المباركة يكتب له من الحسنات 30,000 حسنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذه السورة ورد في فضلها أحاديث، ولكن أكثرها لا يثبت. من ذلك الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، من قرأها كتب له وكأنه قرأ القرآن 10 مرات. الإمام الترمذي رحمه الله بعدما ذكر هذا الحديث قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي رواته هارون أبو محمد شيخ مجهول. فالإمام الترمذي رحمه الله يذكر بأن في رواته مجهولا، وبذلك يشير إلى ضعف الحديث. ومن ذلك أيضا ما ذكره كثير من المفسرين، ومنهم صاحب بصائر ذوي التمييز: من قرأ سورة ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. والحديث الآخر: من قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت لم يقبض روحه ملك الموت حتى يأتيه رضوان خازن الجنة بشربة منها فيموت وهو ريان. هذه الأحاديث يا ليتها صحت. وأمثلها ما رواه أبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان المشيخة يقولون: لا تقرأ هذه السورة عند أمر عسير إلا يسره الله عز وجل، لا تقرأ هذه السورة عند أمر عسير إلا يسره الله عز وجل. ولذلك جرى عمل المسلمين في مختلف الأعصار والأمصار أنهم يقرؤون هذه السورة عند رأس المحتضر، إنسان إذا كان في كربات النزع وسكرات الموت وهو يعالج نزع روحه. فالمسلمون جرت عادتهم بأنهم يقرؤون سورة ياسين في تلك الحال، تفاؤلا بهذا الكلام بأنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله عز وجل. قالوا: ولما فيها من المبشرات؟ كقول العبد الصالح: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وكقول الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ولذلك يا أيها الأخ الكريم، لو سئلت ما ثواب قراءة سورة ياسين، فخير لك أن تقول فيها 30,000 حسنة، لأننا ذكرنا أن فيها 3,000 حرف، والحرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. وهذه السورة مباركة، أو من أغراضها بيان أن القرآن من عند الله عز وجل نازل، وتأكيد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإقامة الحجة على أهل الضلالة، وذكر خبر أهل إنطاكيا وحبيب النجار عليه من الله الرضوان. وكذلك من أغراض هذه السورة بيان آيات الله عز وجل الدالة على قدرته ووحدانيته. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ثم الحديث عن حيرة المشركين ساعة البعث والنشور، حتى يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيكون الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ومن أغراضها أيضا بيان أهوال يوم القيامة، ولذلك نقرأ فيها: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فالآية الأولى تشير إلى صيحة الصعق، والآية الثانية تشير إلى صعقة البعث، كما قال ربنا جل جلاله: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأيضا من أغراض هذه السورة بيان ما أعد الله لأهل طاعته. قال سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وبيان ما أعد الله لأهل معصيته حين قال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وبيان أن الكافر تشهد عليه أعضاؤه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وتذكير محمد صلى الله عليه وسلم بعظيم منة الله عليه حين طهر لسانه من قول الشعر وأجراه بتلاوة آيات الوحي النازلة عليه. ثم تعود السورة للحديث عن البعث والنشور، وتبكيت المشرك الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأخيرا التذكير ببعض آياته أيضا: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وتوجيه السؤال للناس جميعا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين. هذه السورة المباركة تبدأ بهذين الحرفين ياسين، وهذه الحروف المقطعة قد افتتحت بها 29 سورة في القرآن. عندنا 3 سور في القرآن قد افتتحت بحرف واحد، وهي سورة صاد وسورة قاف وسورة نون. وعندنا سور في القرآن قد افتتحت بحرفين، كما في هذه السورة، كذلك في سورة النمل طاسين، وفي سورة طه، وفي الحواميم 6. وعندنا في القرآن سور أيضا قد افتتحت بثلاثة أحرف، فقوله تعالى ألف لام ميم، وقوله تعالى ألف لام راء، وقوله تعالى طاسين ميم. فعندنا في القرآن سورتان افتتحتا بأربعة أحرف، وهي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، وسورة الرعد ألف لام ميم راء. وعندنا في القرآن سورتان قد افتتحتا بخمسة أحرف، وهي سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وسورة الشورى حاميم عين سين قاف. والمفسرون رحمهم الله قد ذكروا في تفسير هذه الأحرف المقطعة وجوها، لكن قبل ذلك نقول الأحرف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة في القرآن 14 حرفا، 14 حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. هذه 14 حرفا نص حكيم قاطع له سر، أو يجمعها قولك فرق سمعك النصيحة، فرق سمعك النصيحة. وهذه الأحرف لو تأملناها نجد أنها مشتملة على كافة الصفات، ففيها حروف الاستعلاء وحروف الاستفال وحروف الجهر وحروف الهمس وحروف القلقلة وحروف الصفير وغير ذلك من الصفات. بعض أهل التفسير قالوا الله أعلم بمراده، فهي من متشابه القرآن التي قال الله فيها منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهي مما اختص الله بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله. ولذلك حين تذكر هذه الأحرف يقول أحدهم الله أعلم بمراده، وبعض المفسرين قالوا بأن هذه الأحرف تشير إلى أسماء، مثلا ألف لام ميم قالوا ألف الله، واللام جبريل، وميم محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بل تشير إلى صفات ربنا، ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أرى الله أرى، ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، وهكذا. وبعضهم قالوا بل هي خطاب بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا طه معناه طأ الأرض، ياسين معناه يا إنسان، ياسين يا إنسان، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يعتقد بأن ياسين اسم من أسماء رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام، مثل ما اعتقدوا أن طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد بعض المسلمين يتسمى أو يسمي ولده طه أو ياسين. ذكر الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله أن الإمام مالك بن أنس سئل هل يتسمى أحد بياسين، يعني هل يجوز أن نسمي أحدا بياسين، قال لا يعجبني ذلك، قال الله ياسين والقرآن الحكيم. كأن الإمام رحمه الله يرى بأن ياسين شأنها كقول ربنا طاسين وكقوله حاميم، فهي من الأحرف المقطعة. وبعض العلماء قال بأنها أسماء للسور، أسماء للسور، واستدلوا بقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل الكتاب، وبهل أتى على الإنسان حين من الدهر. كأنه يرى بأن هذه الحروف المقطعة هي أسماء لهذه السور. والقول الذي يظهر رجحانه والعلم عند الله تعالى، لأن هذه الأحرف المقطعة جيء بها في أوائل السور للتنبيه على أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، الحروف 29 التي تكلمت بها العرب. فالله عز وجل يتحداهم، يقول لهم إن كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون بأن هذا قول بشر، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة أصيلة، وكانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا. والله عز وجل يقول لهم القرآن مؤلف من الحروف التي بها تتكلمون ومن خلالها تتفاهمون، فإن كنتم صادقين بأن القرآن من تأليف بشر فاصنعوا مثله. ويدل على رجحان هذا القول بأن أغلب السور التي افتتحت بهذه الأحرف ذكر بعدها القرآن، مثلا سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعراف وسورة يونس وفي سورة هود وفي سورة يوسف وفي سورة الرعد وفي سورة إبراهيم وفي سورة الحجر وفي سورة طه وفي سورة الشعراء وفي النمل وفي سورة القصص وفي سورة العنكبوت سورة لقمان في السجدة سورة غافر وفي فصلت في الشورى الزخرف الدخان جاثية مثلها أيضا في سورة الأحقاف. هذه المواضع كلها تجد بأن الله عز وجل بعدما يفتتح السورة بهذه الأحرف يذكر بعدها القرآن، فلذلك يترجح القول بأن هذه الأحرف المقطعة افتتحت بها هذه السور من أجل التحدي لأولئك العرب المعاندين المكذبين. فهنا في هذه السورة الله عز وجل افتتحها بهذين الحرفين ياسين، ثم أقسم جل جلاله بالقرآن ياسين والقرآن الحكيم، الحكيم أي المحكم المحكم، كما قال سبحانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن محكم لا ترى فيه عوجا، لا تجد فيه اختلافا ولا تناقضا، كما قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فالقرآن مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، الله جل جلاله يقسم بالقرآن على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عنده، كما قال في سورة البقرة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وهذا جواب على قول الكفار لست مرسلا. قال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا، كانوا ينكرون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لما؟ لأنه فقير، يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكانوا يستنكرون كيف يختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الناس ليكون رسولا. ربنا جل جلاله أزال هذه الشبهة حين قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وحين قال أهم يقسمون رحمة ربك، معنى النبوة، الله عز وجل يصطفي من شاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ليست القضية راجعة إلى غنى أو سعة أو قوة، وإنما ربنا جل جلاله يختار. النبوة اصطفاء وليست اجتهادا، الله يصطفي لها من شاء من عباده. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، الله جل جلاله يثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه على صراط ربه وأنه من أهل الاستقامة. استقامة لزوم الطريق القويم، وهو شرع الله عز وجل من غير تعويج عنه يمنة ولا يسر. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وهذه الاستقامة أيها الإخوة الكرام قد أمر الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام في موضعين، حين قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وحين قال له فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فالله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة، ويأمرنا كذلك بالاستقامة، فاستقيموا إليه واستغفروه. وسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا يعني لن تستطيعوا أن تلتزموا بكل يعني أبواب الاستقامة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لنا بالاستقامة. وفي كل صلاة نسأل الله عز وجل فنقول اهدنا الصراط المستقيم، نطلب من الله عز وجل أن يهدينا صراطا مستقيما. والمستقيم كما يقول أهل الهندسة هو أقصر خط يوصل بين نقطتين، يعني عندنا نقطتان، أقصر خط يوصل بينهما يسمونه مستقيما، أما الخط المتعرج المعوج فإنه لا يكون أبدا مستقيما. كأننا نطلب من الله أن يدلنا على أقصر طريق يوصلنا إلى رضوانه وإلى جناته سبحانه وتعالى. لذلك نردد على الأقل في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم أيها الإخوة الكرام بيّن ربنا أنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأنه مباعد مجاف لصراط من غضب الله عليهم وأضلهم وهم اليهود والنصارى. اهدنا الصراط المستقيم، الله جل جلاله بيّن أن الصراط المستقيم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسول عليه الصلاة والسلام رسم في الأرض خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه خطوطا متعرجة وعن شماله خطوط متعرجة، وقال هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان. ولذلك سبيل ربنا في القرآن واحدة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأما الأخرى فهي مجموعة، ولا تتبع السبل، السبل هي كثيرة متفرعة، من يدعو إلى ضلالة، من يدعو إلى جهالة، من يدعو إلى بدعة، فهذه كلها سبل الشيطان. أما سبيل الله فواحدة وصراطه فواحد. قال الله عز وجل إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وهذا الصراط قد لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، وقبل ذلك في معتقده عليه الصلاة والسلام. أبدا ما دعا إلى أن يعبد من دون الله، معاذ الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ما من سبيله أن يؤدي إلى شرك أو أن يؤدي إلى رفعه فوق المنزلة التي وضعه الله فيها. لما قال له بعض الناس يا سيدنا وابن سيدنا، قال مه لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولما قال له بعض الناس ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده جل جلاله. ولما سمع خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال اجلس، بئس خطيب القوم أنت، قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يعني أنكر علي أن يقول من يعصيهما فقد غوى. ولذلك الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه على صراط مستقيم. كذلك في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ما كان فظا ولا غليظا ولا سخابا بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وقد قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به.